الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في شرحنا على صحيح مسلم، والدرس الأول من مقدمة الإمام مسلم على صحيحه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت عن موطنها وفضائلها ومعناها في كتابنا الفواكه الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. ثنى بالحمدلة لأهميتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها. والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. جرت عادة المصنفين أن يأتوا بعد الحمدلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله ذكر نبيه في الملأ الأعلى، ومن المخلوقين الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خاتم النبيين، قد قال الله عز وجل: وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا رسول. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، كأنه يخاطب أميرا أو عالما طلب منه هذا التأليف. وكثير من الكتب تصنف على هذا الباب، على الطلب. ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وذلك أن الدين قائم على الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. هذه هي الأدلة التي دل على وجوب الأخذ بها: الكتاب والسنة والإجماع. والمراد بسنن الدين هنا طرق الدين التي أوحاها الله، لأن السنة تطلق ويراد بها المستحب، وتطلق ويراد بها الطريقة وهي أعم، وما كان منها في الثواب والعقاب، ويسمى هذا بالترغيب والترهيب. والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. والاهتمام بالأسانيد مذهب سلفي، وإنما قصرت همم الناس الآن فاكتفوا بالمتون. وسيأتي معنا جملة من الأقوال المأثورة عن السلف في تعين الأخذ بالإسناد. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاح، وهذا أمر يصعب أن يقف على جميعها، ولكن التقريب. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، لأن التكرار أحيانا يؤدي إلى الملال، مع أن القاعدة عند أهل العلم: ما تكرر تقرر. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. يعني فكر الإمام مسلم في هذا الطلب، فوجد أنه طلب محمود وأنه أمر مفيد. وظننت حين سألتني تجشم ذلك القيام به أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة، لأن المؤلف أول من يستفيد قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. إذن طالب العلم قد يحتاج إلى أكثر مما يحتاجه غيره، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه، لخاصة من الناس وهم العلماء الذين يستفيدون من المكرر ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذاك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ومع ذلك ينبغي الترفق بالعوام لحاجتهم إلى الترفق وبحاجتهم إلى الفهم، وهم رأس مال الداعي إلى الله عز وجل، فلا يفرط فيهم الداعي إلى الله عز وجل. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريد أن يكذب الله ورسوله فيترفق بهم في التحديث، ويترفق بهم في عدم الإكثار، ويترفق بهم في لين العبارة. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، يعني على شرط مسلم في صحيحه، وأنه يقبل المعاصرة مع إمكان اللقي، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. وهذا الذي رجح صحيح مسلم على غيره من الكتب أنه لا يكرر، وأنه يخرج حديث الطبقة العليا ثم الذين يلونهم، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصار إذا أمكن. واختصار الحديث جائز في قول جماهير العلماء، الرواية بالمعنى جائزة في قول جماهير العلماء، إلا أن الإتيان بالحديث فيه بتمامه لا سيما إذا لم يكن ثم التكرار نافع جدا، ولكن تفصيله ربما عسر من جملة فأعدته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، وهذا قليل جدا أن يعيد الحديث. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى، وهذا بخلاف البخاري فإنه كرر كثيرا. قال: فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لما يوجد في روايتهم اختلاف لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذاك في حديثهم. الخطأ قد يحصل من الكثير، لكن كون الإنسان خطأه قليل ومعدود هذا دليل على إتقانه. وقد تقدم معنا في مذاكرة أن أبا بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني حدثهم بأحاديث كثير، ثم رجعوا إلى بغداد فأرادوا اختبار حاله فوجدوه أخطأ في 3 أحاديث، حديثين حدث بهما كما سمع، وحديث الخطأ من أصل كتابه. فهذا يدل على عظيم الحفظ والدراية والإتقان لديهم. ومن أراد معرفة شيء من ذلك فأقرب مرجع مقدمة البدر المنير لابن الملقن، فقد ساق من حفظهم ما يتعجب منه. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصف من الناس أتبعناها أخبار يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، ربما يكون حسن الحديث، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، لا سيما من روى عنه قبل الاختلاط، أما بعد الاختلاط فحديثه ضعيف إلا أن يتابع. ويزيد بن أبي زياد قرشي ضعيف ويصلح في الشواهد والمتابعات. وليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس واسم أبيه زنيم، ومن طريقه رواية الأعمش عن مجاهد إلا 5 أحاديث. وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، لأن نقال الأخبار يا أخوة الأصل أن أغلبهم وإن كان ضعيفا في حفظه ضعيفا في نقله إلا أن قصده الخير، لا مطعن في عدالته الدينية. وأما الذين طعن في عدالتهم الدينية كالمبتدعة فقد تقدم الإشارة إلى أن العلماء قد أخذوا من حديثهم ما كان ثابتا بنقل الصدوق والصادق في قيله، وأما إن كان كذابا فكانوا يطرحون حديثه ويردونه. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواة يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية أي علية، السناء العلو، بشر هذه الأمة بالسناء. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر، إمام ثقة من أتباع التابعين، وسليمان الأعمش إمام ثقة من التابعين، وإسماعيل بن أبي خالد إمام ثقة من المخضرمين، وقد انتقد على مسلم تقديم منصور على الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، وأجيب بأن منصور من حيث يعني العبادة والصلاح ونحو ذلك كان أعلى منهم رتبة في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل، حتى أن الأعمش كان يلقب بالمصحف ويقول ما كتبت سوداء في بيضاء لسعة حفظه وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون عبد الله بن عون وأيوب بن أبي تميم السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، الحسن البصري وابن سيرين هو محمد بن سيرين الإمام، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. يعني ابن عون وأيوب أئمة ثقات، وعوف وأشعث دونهما في الحفظ والإتقان، فبون شاسع بين طالب نجيب فهيم وبين أحدهم ضعيف في هذا الباب. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. الإمام مسلم قدم هذا لأنه في أصل المتن لن يكرر، سيأتي لك بأحاديث الأئمة الأثبات، ثم يأتي بأحاديث أهل الصدق والستر وهم دون الأئمة المتقدمين، ثم يأتي بأحاديث من يصلح أن يكون في الشواهد والمتابعات. فمثل بهذا التمثيل، وكما يقول أهل العلم الإشارة تغني عن كثرة العبارة، فلا يقصر فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. هذه عبارة جميلة، أنك لا ترفع أحدا فوق قدره فيضر، ولا تنزل أحدا عن قدره فيضر. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث لا يثبت في سنده من لم يسمع من عائشة. ميمون بن أبي شبيب عن عنت حبيب بن أبي ثابت، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره: وفوق كل ذي علم عليم، أي أن الناس يتفاوتون، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أي بالكذب أو بنحوه، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، لأن حديثه من المطرح ويسمى عند بعضهم بالمتروك، فلا يصلح في الشواهد والمتابعات ولا كرامة. كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني، وعمر بن خالد الواسطي، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وكل هؤلاء قد اتهموا بالكذب، وبعضهم صرح بكذبه، بل إن المصلوب من أركان الكذب عند ابن معين. وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم من اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هؤلاء لا يجوز أن يذكر حديثهم إلا مع بيان فساده. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، لأن هذا لا يصلح، قد لا يصلح في الشواهد والمتابعات إذا كان ضعفه شديدا ويسمى ضعيف جدا عند أهل العلم، كما تقدم معنا كلام الحافظ بن حجر في المقدمة، وما نقله عن الذهبي رحمة الله عليهم أجمعين. وعلامة المنكر في حديث المحدث، ركز على هذه الفائدة، ذكرها الإمام مسلم في المقدمة، وربما تجد أن العلماء يخوضون فيها في باب الجرح والتعديل. وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، يعني أن المحدث كانوا يختبرونه بعرض حديثه على غيره من الأثبات، فإن كانت موافقته لهم أكثر فهو ثقة، وإن كانت مخالفته لهم أكثر حكم عليه بما يستحق، فيه غفلة أو مغفل أو متهم أو نحو ذلك. ويقولون في تعريف الحديث الموضوع: إذا خالف الحديث المنقول والمعقول والثوابت والأصول فاعلم أنه موضوع، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة، حديثهم مطرح، والجراح بن المنهال أبو المعطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبد الله بن ضميرة، وعمر بن صهبان، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن مثل هؤلاء لا يصلحون حتى في الشواهد المتابعات. بل قيل في رواية، سيأتي القول في عبد الله بن محرر، أن ابن المبارك يقول: فلما وجدته كان بعرة أحب إلي منه، بعرة أحب إليه من عبد الله بن محرر. لأن حكم أهل العلم، إذن هنا فائدة يا طالب العلم، لا سيما الذي يخرج الأحاديث، إذا كان ما في الباب سيؤدي إلى نقل الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره أو من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره، فلا بأس أن تجمع ما في الباب. وأما إذا كانت الأحاديث ما هي إلا متروك ومطرح وموضوع فلا حاجة إلى ملء الحواشي بها، وقل كما قال السلف لا يصح في الباب شيء، لأن حكم أهل العلم والذين نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. هذه الزيادة من الثقة، والزيادة من الثقة لا تقبل إلا بشرط، وهو أن يزيدها الأكثر أو الأحفظ، وألا تكون مخالفة لما في المتن. ومع ذلك هذه قاعدة ليست مضطردة، فقد أثبت العلماء حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن صهيب، لأن حماد من أثبت الناس في ثابت. وأحسن من تكلم على زيادة الثقة من أئمتنا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تحقيق الإلزامات والتتبع. فأما ما تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام أبو بكر وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة ابن الزبير الإمام وحديثهما عند أهل العلم مبسوط المشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس من قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. يعني إذا خالف مثل هؤلاء الأئمة لا يقبل حديثه، أما هؤلاء حديثهم مقبول سواء انفردوا به أو وافقوا غيرهم فيه، لأنهم أئمة ثقات وثقات أثبات. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. وهذا كأنه لم يفي به كما يذكرون، إما أنها وفته المنية قبل أن يفعل ذلك، أو أنه اكتفى بما وضع، أو أنه أشار إليه إشارات يفهمها بعض الحذاق. إذا أتينا عليها في الأماكن التي تليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من نقب عن الرجال في العراق، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام المشهور، ويحيى بن سعيد القطان إمام الأئمة شيخ مشايخ البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. ولكن من أجل ما علمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. هذه مقدمة هذا الكتاب، وما زال فيها إلا أنه أشار في هذه المقدمة إلى السبب الذي جعله يعمد إلى هذا التأليف والتصنيف وذلك حرصا منه على تمييز صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه للناس، لأن عوام الناس قد يعجزون عن تمييز ذلك، وكذلك أهل العلم يحتاجون إلى الحديث المميز الموضح. والإمام مسلم قد تتلمذ على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وسيأتي رحمه الله بفوائد عزيزة تكون في دروس قادمة، والحمد لله رب العالمين.